أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن شاء الله تعالى نشرع في شرح هذا الكتاب، كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كتاب مبارك نفع الله عز وجل به، والعلماء يعتنون به عناية فائقة، فما من عالم من علماء السنة ممن جاء بعد الشيخ إلا وله شرح على هذا الكتاب والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى جاء في زمن كثر فيه الشرك وانتشر، ليس في أرض الحجاز ونجد فحسب، بل في جميع الأرض انتشر الشرك، وذلك في القرن العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر. فجاء رحمه الله في القرن الثاني عشر الهجري، فآلمه ما يراه من مظاهر الشرك، القباب والأضرحة ودعاء غير الله، ويعني كثير من مظاهر الشرك كانت منتشرة وكانت ظاهرة في هذا الزمان. وكان رحمه الله موحدا عالما بأمر التوحيد، فتوكل على الله عز وجل ودعا إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، واستعان بأمير من أمراء تلك البلاد وهو الأمير عبد العزيز آل سعود، فدعا إلى التوحيد بحجة البيان، وأيضا وقف معه ذلكم الأمير بالسيف والسنان، فبدأ الدعوة إلى التوحيد. وبما أن الشيخ رحمه الله عاصر هذا الوقت، فكان هذا الكتاب يحكي واقع، يحكي واقعا، ليس عبارة عن يعني كلمات أو عبارات أو آيات أو أحاديث بالواقع، بل وضع هذا الكتاب عن واقع كان يعيشه، رحمه الله تعالى. فلذلك كان لهذا الكتاب فائدة عظيمة، لا سيما في المجتمعات التي يكثر فيها الشرك، وما من مجتمع إلا وفيه هذه الشركيات. ولذلك شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يحكي عن نفسه أنه انتفع بهذا الكتاب انتفاعا عظيما لما هاجر من بلده صعدة إلى أرض الحرمين، فقال رحمه الله: وقعت على كتاب التوحيد، فكانت عباراته ترتسم في قلبي وفي ذهني ارتساما. لماذا؟ قال لأنني أرى ما كتبه المؤلف موجود في بلدي وفي مجتمعي، فكان هذا يرتسم في ذهني ارتساما. فهذا الكتاب حقيقة لا يستغني عنه أحد، حتى العالم لا يستغني عنه. لماذا؟ لأن العالم سيواجه مجتمع مليء بالشركيات، مليء بكذلك الخرافات، فبدراسة هذا الكتاب يستطيع أن يدعو إلى التوحيد وأن يبين ويفند شبه هؤلاء المشركين. فهو كتاب مهم جدا. والشيخ الفوزان رحمه الله يذكر عنه أنه ما يترك الدراسة في هذا الكتاب، كلما أنهى شرح هذا الكتاب شرع مرة أخرى في شرحه، وقال هذا الكتاب ما ينبغي للطالب العلم أن يهمله وأن يترك دراسته وقول المؤلف هنا كتاب التوحيد، الكتاب هنا بمعنى المكتوب، لأن كتاب صيغة فعال تأتي بمعنى مفعول، مثل لباس بمعنى ملبوس، لباس بمعنى ملبوس، وكتاب بمعنى مكتوب. فقوله كتاب التوحيد يعني هذا مكتوب في التوحيد. والتوحيد مصدر وحد يوحد، وهو الذي جعل الشيء واحدا. يقول لك فلان موحد يعني جعل الإله واحدا، وهذا الزوج موحد اثنتان، واضح؟ فيقال له موحد يعني في الزوجات. فالتوحيد في اللغة معناه ماذا؟ معناه جعل الشيء واحدا، وأما في الاصطلاح فقد عرفه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله بأن التوحيد هو توحيد الله في خلقه وكذلك تدبيره وملكه، الخلق والتدبير والملك. وبعضهم يعني جعله ثلاثة أقسام، جعل التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هذا ما نريد، توحيد الربوبية ما ذكره الشيخ ابن العثيمين عليه رحمة الله أنه توحيد الله سبحانه وتعالى في خلقه وملكه وتدبيره، وهو ما يسمى بتوحيد الله عز وجل في أفعاله سبحانه وتعالى، هذا يسمى توحيد الربوبية، توحيد الله في خلقه، أن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: الله خالق كل شيء. وهكذا توحيد الله عز وجل في تدبيره، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يدبر الليل والنهار. فمن اعتقد أن غير الله يدبر هذا الكون فقد أشرك في الربوبية. وهكذا توحيد الله عز وجل في ملكه، قال الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض. فمن اعتقد أن غير الله يملك ولو ذرة من هذا الكون فقد أشرك في توحيد ماذا؟ الربوبية. فهذا هو توحيد الربوبية، إفراد الله وملكه. وأما توحيد الألوهية فهو توحيد الله عز وجل في عبادته، وهو ما يسمى بتوحيد أعمال أو أفعال العباد، أفعال العباد. فلا يصرف شيئا من العبادات إلا لله، من دعاء، من صلاة، من ذبح، من نذر، من استغاثة، من أي شيء من أنواع العبادات لا تصرف إلا لله. هذا يسمى توحيد الألوهية، توحيد الألوهية. فمن صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فقد أشرك في توحيد الألوهية، فقد أشرك في توحيد الألوهية. وهناك توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يثبت المسلم لله عز وجل ما أثبت لنفسه وأثبته له رسوله من الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصفات العلى. ومراد المؤلف من التوحيد ها هنا هو توحيد الألوهية خاصة، وإن كان تطرق إلى بعض المسائل والمباحث من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، لكن غالب تبويبي ومواضيعي هذا الكتاب متعلقة بتوحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم، وكذلك المجتمع الذي عاش فيه المؤلف رحمه الله كان الشرك السائد فيه هو شرك الألوهية، لا شرك الربوبية ولا الأسماء والصفات. ومع هذا نبه على بعض مباحث كما تقدم وكما سيأتي معنا في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة، وهو الذي أشرك فيه غالب الناس من زمن الأنبياء إلى زمننا هذا. أكثر ما تقع الأمم في الشرك هو شرك الألوهية، حتى مشرك العرب كان شركهم شرك الألوهية لا شرك الربوبية. ولذلك قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فما هو معلوم لديكم. فإذا المراد بالتوحيد هنا في الغالب هو توحيد ماذا؟ هو توحيد الألوهية. فجميع الأبواب التي ستأتي معنا تتعلق بتوحيد الألوهية، إلا فيما نذر من بعض المسائل ومن بعض كذلك المباحث التي تتعلق بتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وهنا قال المؤلف: كتاب التوحيد، بدون مقدمة ولا خطبة. قال العلماء: هذه الترجمة، وهو قوله توحيد كتاب التوحيد، تدل على مقصود هذا الكتاب من أوله إلى آخره. ما هو مقصود هذا الكتاب؟ البحث على توحيد الألوهية وبيان أبوابه. فقالوا: استغني بهذا المقصود عن خطبة الحاجة، استغني بهذا المقصود عن خطبة الحاجة. فإذا هذا الكتاب يشتمل على توحيد الألوهية والعبادة بذكر أحكامه، أحكام التوحيد وحدوده وشروطه، وهكذا فضله وأدلته وأصوله وتفاصيله وأسبابه وثمراته، ما هي ثمرات التوحيد وفوائد التوحيد. فكل هذا الكتاب ينصب على الكلام في أمر التوحيد. لذلك استغني عن ماذا؟ استغني عن ذكر المقدمة أو الخطبة أو الخطبة، مع أن بعضهم أثبت في بعض النسخ ذكر يعني البسملة، ذكر البسملة، لكن في أغلب النسخ مباشرة قال المؤلف كتاب التوحيد. وقول الله تعالى هنا، وقولي قالوا بالجر معطوف على ماذا؟ قالوا هنا وقول الله تعالى بالجر معطوف على ماذا؟ على التوحيد، يعني كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى، يعني هذا المكتوب في قول الله تعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في أول هذا الكتاب بين المؤلف رحمه الله وجوب التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وهو أول ما أمر به سبحانه وتعالى العباد. فأول آية في القرآن، أول آية في القرآن خاطب الله عز وجل بها العباد، وأول أمر في القرآن أمر الله عز وجل به العباد هو التوحيد. من يذكر الآية؟ لا، يا أيها الناس، هذا أول أمر في القرآن وأول خطاب في القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن براعة استهلال المؤلف أنه أول باب ذكره في هذا الكتاب ما أمر الله عز وجل به في كتابه، ما أمر الله عز وجل به في كتابه، وهو ماذا؟ التوحيد، عبادة الله عز وجل. ولذلك توحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة. لماذا يسمى توحيد العبادة؟ لأنه متعلق بأفعال العباد، أي أنهم يفرد الله عز وجل في العبادة. فلذلك بدأ المؤلف هنا أول ما بدأ بالأمر الذي بدأ الله عز وجل به في القرآن، وهو الأمر بالعبادة وبالتوحيد وبالتوحيد. فذكر هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية فيها الحكمة والغاية التي من أجلها خلق الإنسان، ألا وهي القيام بهذا الأمر العظيم وهو التوحيد، وهو التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال العلماء من أقوى أساليب الإثبات النفي وبعده الاستثناء، هذا من أقوى أنواع الإثبات. يعني مثلا لو تريد أن تثبت لشخص شيء تقول له مثلا تقول له اعمل هذا العمل، هذا أسلوب من أساليب الإثبات، صح، أسلوب من أساليب الإثبات. لكن أقوى منه أن تقول له ما أريدك إلا أن تعمل هذا العمل، هذا إثبات، لأن النفي في سياق الاستفهام، النفي في سياق الاستفهام يفيد الإثبات، تمام، في سياق الاستثناء، عفوا، في سياق الاستثناء، النفي في سياق الاستثناء بإلا، هذا يفيد ماذا؟ يفيد الإثبات. بل هو أقوى من أداة إنما، تقول له مثلا إنما أريدك أن تعمل هذا العمل، هذا إثبات، صح، اعمل هذا العمل، هذا إثبات، ما أريدك إلا أن تعمل هذا العمل، هذا إثبات، أي هذه الأساليب الثلاثة أقوى وأبلغ؟ ما أريدك إلا أن تعمل هذا العمل. وهكذا في هذه الآية الله عز وجل أمر في عبادته وحده بهذا الأسلوب اللي هو أقوى أساليب الإثبات. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا جاء عن ابن عباس أنه قال إلا ليوحدون، يعني يوحدونني وحدي. واضح هذا الآن؟ فإذا هذه الآية فيها الأمر بالتوحيد، لأن معنى ليعبدون يعني ليوحدون، ليوحدون، وهذه هي الغاية التي من أجلها خلق الإنسان. ما خلق الإنسان من أجل أن يأكل ويشرب فقط، هذه حياة البهائم صح، وإنما خلق الإنسان من أجل أن يعبد الله. ولا يفهم من هذا كما فهم بعض الجهال أن الشخص ما خلق إلا من أجل أن يصلي فقط أو أن يعبد الله في زاوية من زوايا المسجد فحسب، لا، وإنما المراد أن الله عز وجل خلق الإنسان من أجل أن يعبده، هذا هو الأصل، وما حرم عليه أن يقيم شيئا من أمور دنياه وما يستعين به على إقامة هذه العبودية، على إقامة هذه العبودية. عرفنا هذا الآن؟ نعم. فلا بد أن نفهم العبادة بمفهومها العام، نفهم العبادة بمفهومها العام. حتى أمور الدنيا، أمور الدنيا إذا نويت فيها النية الصالحة تستطيع أن تقلب هذه العادة إلى عبادة. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام وفي بضع أحدكم صدقة. استغرب الصحابة، هذه شهوة دنيوية، أن يأتي الرجل أهله شهوة دنيوية، كيف لنا أجر في هذا يا رسول الله؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أليس عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك لو وضعها في حلال فإن له أجر. وهكذا من يعمل من أجل أن يعف نفسه أو يعف أهله، هذا يدخل في العبادة. إماطة الأذى عن الطريق يدخل في العبادة، وهكذا قس على هذا. فإذا العبادة مفهومها شامل، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة فهذه عبادة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. كل ما يحبه الله ويرضاه سواء كان من الأقوال أو الأعمال، فكل ما يحبه الله يدخل في باب العبادة. فيستطيع المسلم في هذه الحياة ألا يأتي إلا ما يحبه الله، الكلمة الطيبة، كذلك العمل من أجل عفاف نفسه وعفاف أهله، هذا يدخل في هذا الباب. قال الله عز وجل في كتابه الكريم فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، أمر الله عز وجل بأن الشخص يمشي في مناكبها وكلوا من رزقه يتسبب. فإذا هذا يدخل في معنى العبادة، لكن أعظم العبادة هو توحيد الله عز وجل، هذه أعظم العبادة. طيب، لعلنا اليوم في البداية وفي مقدمة هذا الكتاب نكتفي بهذا، وإن شاء الله غدا نكمل ما بقي من آيات، وما نحب أن نطيل فنكتفي بهذا مقدمة مع أول هذا الكتاب. وإلى هنا والله تعالى.